بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الصفة الثامنة أنه تعالى صادق، والصدق لغة ضد الكذب، ويكون أصله في القول، فيقال قول صدق وكلام صدق. وذكر في المفردات أن الصدق والكذب لا يكونان في القول إلا في الكلام الخبري دون غيره من أصناف الكلام كالإنشاء. هذا طبعا بحث مطروح، ولعله عليكم السلام موجود سواء في الكتب اللغوية أو الكتب المنطقية لما تتكلم عن الجملة الخبرية والإنشائية، فيقولون بأن الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها، والجملة الإنشائية هي التي لا تحتمل الصدق والكذب لذاتها. فإذا يفرق أن الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب، والجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب، بمعنى لا توصف الجملة الإنشائية بأنها صادقة أو أنها كاذبة، والمنشئ لا يقال له صادق ولا يقال له كاذب، هكذا يقولون. يعني معنى لغوي بحت أو معنى منطقي بحت، كلامهم صحيح، وإن كان هنا المصنف قال عنه بأنه خطأ، لكنه ككلام لغوي أو كلام منطقي صحيح، لأن معنى الصدق أن يطابق الكلام الواقع، فلا بد يكون للكلام واقع حتى يطابقه أو لا يطابقه. إذا قلت جاء زيد، هذا كلام وله هناك واقع أن زيد جاء أو زيد لم يجب، فإن جاء قلنا هذا الكلام صادق، وإن لم يأتي قلنا هذا الكلام كاذب. إذن هناك واقع يطابقه أو لا يطابقه، فممكن أن يكون صادق أو كاذب. لكن مثلا الجملة الإنشائية مثل الاستفهام، لو قلت أجاء زيدون، هل جاء زيدون، ما تقول لي صادق أو كاذب، لأني لم أخبر عن شيء حتى تقول لي يطابق واقع أو لا يطابق. ماكو أصل، مجرد سؤال أسأل هل جاء زيدون، ما تقول لي كاذب، أو تقول لي أقول لك هل جاء زيدون تقول لي صادق، لا صادق ولا كاذب. يعني ما الصدق والكذب ما ينطبق على الجملة الإنشائية. ولذلك حينما يقال مثلا شخص مثلا يأتي بفعل أمر يقول لك افعل كذا، ما تقول له بعد صادق أو كاذب، لأنه قال افعل. افعل هذه فعل الأمر أيضا لا ينطبق عليه الصدق والكذب. إذن كتعبيرات منطقية أو تعبيرات لغوية للكلام الذي قاله هذا الرجل صحيح، فعلا الخبر هو الذي يقال عن صاحبه صادق أو كاذب، وأما الإنشاء فلا يقال عن صاحبه لا صادق ولا كاذب. هذا حسب تعبير المناطقة. إذا لاحظنا الجملة لذاتها بغض النظر عن القرائن الخارجية، بعض الأحيان ممكن أن يكون الإنشاء أو الأمر مثلا الاستفهام أو الأمر. بعض الأحيان ممكن تقول عن شخص أنه كاذب أو تقول عن شخص أنه صادق. كيف؟ مثلا يأتي شخص غني ويقول اعطي مثلا ويقول اعطني مما أعطاك الله مثلا، اعطني مما أعطاك الله، هذه لازمها شنو؟ أني أنا محتاج، لازمها أني أنا محتاج. نفس الإنشاء اعطني، هذه ما فيها لا صدق ولا كذب، اعطني ما تدل على صدق ولا كذب، ما توصف بصاحبها بصادق أو كاذب. لكن لازم الإنشاء إخبار، ولما قال لك اعطني كأنه قال لك أيضا أني أنا محتاج أو أنا فقير، مع أنك تقطع بأنه ليس بفقير. فيقول لك اعطني، تقول له أنت كذاب. ممكن، كيف أنت كذاب مع أنه ما جاب خبر؟ تقول لها لأن نفس إنشاء لازمه خبر، هذا الخبر كاذب، ولذلك أسميه كاذب للازم الكلام، للازم الإنشاء وليس لنفس الجملة. لازم هذه الجملة إخبار عن فقره، هذا الإخبار هو كاذب. وكذلك مثلا المنافقين يشهدون أن نشهد أنك لرسول الله، هذا إنشاء. الآن إحنا قاعدين نشهد وبالكلام واضح أنهم فعلا يشهدون. القرآن يقول إن المنافقين لكاذبون، كاذبون مو أنهم لا يشهدون، شهدوا، جو شهدوا وقالوا، أنشأوا الشهادة وأنشأوا الشهادتين، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا أنهم في الواقع يعني أن هذه الشهادة وإن كانت إنشائية لازمها أنهم يؤمنون واقعا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. يعني لازم الإنشاء، إنشاء الشهادة إخبار بأنهم يؤمنون برسول الله. القرآن يقول كاذبون، يعني لازم هذه الشهادة وهو الإخبار كاذب وليس بصادق. إذن ممكن الصدق والكذب يرجع إلى اللازم وليس إلى نفس الإنشاء أو إلى نفس الأمر، مثلا إنشاء عموما سواء كان أمر أو غيره. زين، أيضا أشير إلى أنه شخص صادق وكاذب يلاحظ فيه بس القول والكلام، يلاحظ فيه الإخبار وليس القول أو الكلام، يعني مو شرط تلفظ. لو أخبر باللازم ممكن نقول له صادق أو كاذب، لو أخبر بالإشارة خبرا نقول له صادق أو كاذب هذا الخبر، لو أخبر بالفعل صنع شيئا لازمه خبر معين هم نقول له صادق أو كاذب. فإذا صادق أو كاذب تصدق على كل خبر، سواء كان هذا الخبر بالقول أو كان باللازم أو كان بالإشارة أو كان بأي كيفية من الكيفيات، ما دام هو خبر فممكن أن يكون مطابق للواقع فيكون صادق، وممكن أن لا يكون مطابق للواقع فيكون كاذبا. هذا طبعا بحث باعتبار دخل في المسألة اللغوية. أن الصدق والكذب لا يكونان في القول إلا في الكلام الخبري دون غيره من أصناف الكلام كالإنشاء. يقول المؤلف، مؤلف الكتاب اللي احنا، لكن هذا غير صحيح، فمقتضى التحقيق أنه يطلق الصدق والكذب عرفا على الإنشاء أيضا، وإن كان إذا كان منبئا عن شيء إلزاما، وكان ذلك المدلول الالتزامي مطابقا للواقع أو غير مطابق، كما تلاحظه في طلب الفقير المال حيث ينبئ عن فقره فيوصف بأنه صادق أو كاذب. وقال بأن هذا الكلام ليس بصحيح، لا هو النتيجة أنه ما ليس الإنشاء صار صادقا أو كاذبا، وإنما لازم الإنشاء هو الصادق أو الكاذب، يعني الصدق والكذب في لازم الإنشاء وليس في نفس الإنشاء، فلا يقال في الإنشاء أنه صدق أو كذب، وإنما يقال في لازمه. وكذلك من قال شيئا واعتقد خلافه فإنه يكون كذبا، كما أفاده في المجمع استشهادا بقوله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قلنا نفس القضية هنا أيضا، قالوا شيئا لازمه أنهم يؤمنون في داخلهم، ولكنهم في داخلهم لا، يعني عندنا قالوا خبر صحيح، نشهد أنك لرسول الله، شهدوا قدام النبي وقدام الناس أنه لرسول الله، هذا قولا. لازم هذا القول أن الواقع مطابق للقول، وأنهم أيضا في واقعهم مؤمنون، فكأنهم بهذه الشهادة يخبرون عن كونهم مؤمنين مصدقين برسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ذلك الخبر اللازم لهذا الكلام كاذب، وممكن أن يقال عنهم صادقين أو يقال عنهم كاذبين ليس لنفس هذه الجملة نشهد أنك لرسول الله، إنهم شهدوا قدام الناس، ولكن للازم هذه الجملة وهو أنهم يؤمنون من الداخل، يعني لازمها أنهم مؤمنون مو بس يشهدون لفظا، لازمها الإيمان القلبي، هذا اللازم ليس بصحيح، كذب يكذبون، فإذن هم يكذبون في لازم كلامهم وليس في كلامهم، فيسمى كاذب أو يسمى صادق باللازم أيضا. وأضاف في مجمع البحرين: إن الصدق يكون بالقول وغيره، فقوله تعالى: وكونوا مع الصادقين، مخالف، يعني الصدق شخص صادق إذا أخبر بقوله وطابق قوله فعله، يكون يعني طابق قوله الواقع، يكون صادقا، وإذا تظاهر بشيء فعلا الناس تراه على شكل وكان واقعه أيضا، لأنه مثلا واحد يتصدق ما يتكلم، يعطي الفقراء والمساكين وما أدري شنو، هذا بحسب الظاهر الناس تشوفه، لكن في الواقع هو يتستر على جرائم، مثل ما أكو بعض اللي يرتك بعض اللي يبيع محرمات مثلا، في الظاهر يسوي له مثلا مشروع خيري، ومن في الباطن نفس المشروع الخيري يعمل به، يعني يحاول عن طريقه يسرب المحرمات مثلا. فهذا لما يكون صاحب مشروع خيري ظاهره الإخبار بأنه رجل ملتزم، فلما واحد يعرف أنه في الواقع غير ملتزم يقدر يقول أن هذا كاذب، هذا كاذب وين؟ بلازم عمله، لأن عمله ينبئ ويخبر عن شيء، هذا الخبر ليس بصحيح، ما يظهر مخالف لي، ما يظهر يخبر عن شيء، الخبر الذي يخبر عنه ظاهره ليس مطابقا للواقع، فيكون كاذب من هالجهة، لأنه هناك لازم أيضا كاذب، وليس نفس عمله هو عمله، هو يداوي المرضى وهي صحيح يعني حد نفسه، ولكن هذا الصحيح لازمه شيء آخر، ذلك اللازم كاذب وليس بصحيح، ولذلك يقال عن هذا الشخص بأنه كاذب مع أنه ما تكلم، لكن فعله كان يحمل خبرا، ذلك الخبر هو خبر كاذب. فإذا ممكن يكون من خلال الفعل يحمل خبر والخبر يكون كاذبا أو يكون صادقا، وعكس واحد ثاني يعمل الخيرات وأمام الناس ويتصدق وكذا، أيضا هذا يحمل خبر أن هذا الرجل خوش مؤمن، إنسان مؤمن. تيجي في الواقع يتبين فعلا هو رجل مؤمن، وهذا الظاهر اللي تشوفه هو نفسه الواقع، فيكون أيضا الإخبار الظاهري مطابق للإخبار، يعني لازم العمل، لازم فعله الظاهري وهو الخبر اللازم هذا هو مطابق للواقع، فيكون نقدر نقول بأنه صادق أيضا. فقوله تعالى وكونوا مع الصادقين معناه الذين صدقوا في دين الله نية وعملا وقولا. إذن هنا الصدق صدق قولي، إذا تكلموا يصدقوا، وصدق عملي، العمل اللي يسووه يصلي يعني قريب من الله لازمه، يعني حتى اللوازم أيضا صادقة، فعل اللي تشوفه مطابق لواقعه، مطابق لنيته، الظاهر والباطن على حد سواء، فكله صدق. معناه الذين صدقوا في دين الله نية وعملا وقولا. وكذا صادق الوعد، يعني إذا عمل بشيء وفى به، يعني إذا وعد صدق، وإذا تعهد حتى لو بغير الكلام أيضا يصدق، فيسمى صادق. فإذا صادق فعلا وصادق قولا. الفعل يحتاج إلى خبر يدل عليه الفعل، لازم الفعل، لازم الفعل خبر، ذلك الخبر يكون صادقا. وقد جاء وصف الصدق في صفات الله العليا وأسمائه الحسنى. قال الشيخ الصدوق إن معنى كونه صادقا هو أنه صادق في وعده ولا يبخس ثواب من يفي بعهده. جميع المواعيد التي قطعها على نفسه سيصدق، يصدق بها، يعني ما فيها بعد احتمالات. وقال الشيخ الكفعمي طبعا صادق في وعده، وصادق بمعنى أنه يطابق قوله فعله، سواء هذا القول كان وعد أو كان عمل أو كان أي شيء، ليس هناك مخالفة. وقال الشيخ الكفعمي الصادق الذي يصدق في وعده ولا يبخس ثواب من يفي بعهده، والصدق خلاف الكذب، الصادق الذي يصدق في وعده. وقد ثبتت هذه الصفة الكريمة لله تعالى كتابا وسنة وعقلا. أما الكتاب قوله تعالى وآتيناك بالحق وإنا لصادقون، إذن معناها كل ما أخبرنا عنه، هو يعني التفسيرات الأخيرة فسرت الصدق بصدق الوعد، مع أنه المفروض عن الإخبارات، مثلا الآن القرآن الكريم كلام الله يخبرنا عما كان، مفروض هذا يدخل في الصدق، يخبرنا عما يكون أم يدخل في الصدق، ويخبرنا عن الآخرة مثلا والمغيبات أيضا يدخل في الصدق، وكذلك لما يخبرنا بأنه أشياء ستعطى لكم هم يكون صادق فيها، يعني مو بس في الصدق الوعد أو الوفاء بالعهد، مو فقط هذا الصدق. قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، لأن هنا هذه بعد يعني كلام الله كله صادق، سواء كان كلام عما كان أو عما يكون أو عما هو كائن أو وعد، كلها يعتبر نوع، كلها تعتبر صادقة. وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فهذه أيضا نفس الشيء. ولذلك هذا يعني صفة الصدق احنا ناخذها مفروض نستفيد منها في كثير من الكلمات الإلهية ونحملها فعلا على محمل الجد. كثير منا ما يعتني بمثل هالكلمات، مثلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فالله سبحانه وتعالى يعد بالمضاعف. نحن قد نناقش يضاعف ما يضاعف، يعطي ما يعطي، انه يضاعفه ما قال بس بالاخره، وانما يعني دنيا واخره، لكن يكون تقصد تقرض الله سبحانه وتعالى، تعطي الله. يعني هذه من الايات العجيبه جدا، تتصور المتكلم هو جبار السماوات والارض ومن يملك هذا الكون كله، وبعدين يستقرض الانسان. انت تستحي تستقرض من اخيك او من قريبك او هذا، تكشف تقول له والله تعال اعطيني، قرضني مبلغ من المال. تصور الله سبحانه وتعالى يتعامل اياك كانك شيء كبير وتستاهل ان يستقرض منك قرض. يعني هذه مو شيء بسيط. انت تتصور لو الحين الملك يجي يقول لك سلفني 10 ريال، تشوف شلون شوفها كبيره، فشلون الله سبحانه وتعالى يقول لك سلفني وبعطيك بدالها؟ مفروض ناخذها بمحمل الجد مثل الكلمات الإلهية، ونعتبر فعلا أنه أنا أقرض الله سبحانه وتعالى وأعطي، والله يمحق الربا ويربي الصدقات. فهم يضاعفها حسب كلام. ثقوا بالله تحصلوا هذا الوعود هذه التي لما واحد يجي فعلا، يعني قد يعطي بس ما هو مهتم أنه فعلا الله سبحانه وتعالى سيضاعف في الدنيا وفي الآخر. تتصور عنده خزائن الدنيا وخزائن الآخر، شنو هو بيضره لو أعطاك ما أعطاك؟ يعني أي شيء يعطي، بس المهم يكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. معروف عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. مين يخاف الفقر؟ لأنه أكو وعد، خصوصا لما تعطي الآخرين أكو وعد بالخلف. اللهم أعطي كل منفق خلفة وأعطي كل ممسك تلفة. بالعكس، يعني اللي يمسك يظن أنه يستفيد، بالعكس هو يخسر بدل أن يستفيد. على كل حال مثل هالكلمات و غيرها كثير، يعني من هالنوع من الكلمات الإلهية والوعد، منها قضية الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. حتى بعض الروايات تقول أفترى الله أخلف وعده؟ لما أنت تدعو ما يستجيب لك، أتظن أنه أخلف وعده؟ خلاص أنت دعيت، تخليها على حولها إلى الله، ما لك شغل بعد، لا تتدخل، وعدك أن يستجيب لك. كيف يستجيب؟ هذا هو الحكيم، ويعرف وين يودي لك الدعاء. يعني بعضهم يتصور بعضهم أو يعبر والله أنا أدعو ما يستجاب إليه. كيف ما يستجاب؟ الله يقول ادعوني أستجب. كيف ما يستجاب؟ يستجاب. نوعية الاستجابة قد تختلف بحسب المصلحة، صحيح، وإلا خلص أنت مجرد دعيت وصل، واستجيب دعاءك. قد ما يستجاب بحسب ما تريد أنت وفي الوقت الذي تريد أنت، لأن هناك مدبر لك وهو يشوف متى يستجيب ومتى لا يستجيب، وقد يريد منك إلحاح لأنك محتاج فعلا إلى ثواب عظيم حتى تستفيد. والثواب العظيم ما يصير اللي بكثرة دعائك وإلحاحك حتى تسجل إليك أكثر. فأما أنه لا يستجاب، هذا ما يصير، وعد إلهي، والله سبحانه وتعالى صادق، ما يمكن أن يعد ولا يفي. هو أصدف لطيفة دي، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. لو واحد من الناس قال لك هالكلام ممكن صادق مثلا، ممكن تصدقه. فالله يقول لك كثير من الكلمات هذه الله يقولها وإحنا ولا كأن تمر علينا أو نحس بها أو نعتني بها أصلا، كأنه قايل لنا أي واحد ما إلى مو بذيك القيمة، يعني مع أنها كلمة إلهية. وأما السنة ففي أحاديث كثيرة، منها خطبة أمير المؤمنين عليه السلام، جاء فيها توصيف الله تعالى بقوله الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده. فإذا صدق في ميعاده دليل على أنه من الصادقين. وحديث سليمان بن مهران المتقدم عد فيها الصادق من أسمائه الحسنى. إذن الله سبحانه وتعالى صادق. الأدعية المأثورة الشريفة كدعاء الجوشن الكبير المروي عن سيد الساجدين عن آبائه الطاهرين، وجاء فيه توصيف الله تبارك وتعالى بأنه صادق. وأما العقل فعدنا العقل يحكم بقبح الكذب، وأن الكذب لا يصدر إلا من نقص أو ضعف. ليش الواحد يكذب؟ إما لأنه مو تام، عنده نقص ولذلك يكذب على الآخرين، أو لأن لخوف أو غير ذلك لضعف فإنه يكذب على الآخرين. الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص ومنزه عن الضعف، فإذن لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى كاذبا. طبعا إيش جاب الجماعة يجيبوا هالبحث وأن الله صادق لو مو صادق؟ لأن هناك قول بأنه بكيف يحكي، جاب كلام صح أو جاب كلام صدق أو كذب، يقول لك هذا ما تفرق القضية، على تفسيرهم لا يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيقول لك إن كذب فالكذب حسن وإن صدق فالصدق حسن، فهم يقول لك ما أكو شيء إله قبح ذاتي وحسن ذاتي، وإنما قبح وحسن شرعي، فلو أن الله سبحانه وتعالى كذب على عباده ماكو مشكلة، تصير هذا الكذب اللي كذبه الله يصير حسن لأنه الله فعله، وإذا صدق يكون الصدق حسن، فما يفعله حسن سواء كذب أو صدق. من هنا يضطر الشيعة لما يشوفوا مثل هالافتراءات على الله سبحانه وتعالى يضطر أن يدخلوا بعض البحوث، الواحد يستغرب إيش جاب بحث مثلا أن الله عادل، شنو يعني أكو أحد يحتمل أن الله يظلم؟ موجود. أن الله صادق أكو أحد يحتمل ذلك؟ موجود. طبعا أما غير المسلمين فهذه حدث ولا حرج، يعني في التوراة المحرفة والإنجيل خصوصا التوراة المحرفة فيها أن الله كذب على آدم، فلذلك الفلاسفة المسلمون أو المتكلمين المسلمين يبحثون عن أنه لا، مستحيل أن يكون الله كاذبا، أنهم عندهم في كتبهم على أساس كتاب سماوي وأن فيه هذه الصفة في قصة آدم، قال له كلام والكلام اللي قاله إلى مو صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول كلام مو صحيح، كلش لطيف. هذه أو هذا تمام الكلام في الصفات اللي نسميها بالصفات الثبوتية، ويعني صفات وجودية، وتسمى أيضا كما ذكرنا صفات الجمال لله سبحانه وتعالى. الآن ندخل في الصفات من القسم الثاني، وهي التي نسميها بصفات الجلال اللي هي صفات التنزيه، يعني نجل الله عنها، عن أشياء ننزه الله سبحانه وتعالى عن أشياء، أو نسميها الصفات السلبية، يعني نسلب، أكو صفات نسلبها عن الله، جهل صفة، نقول الله ليس بجاهل، ضعف صفة، الله ليس بضعيف، الجسمية صفة، الله ليس بجسم، الظلم صفة، الله ليس بظالم، وهكذا أي نقص ننزه الله سبحانه وتعالى عنه، عن ذلك النقص. التنزيه عن ذلك النقص نسميه، نقول أن هذه مجموع هذه التنزيهات نسميها صفات سلبية، فنسلب عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات. يقول الصفة الأولى التي ننزه الله سبحانه وتعالى عنه أنه لا شريك له، فهو منزه عن الشريك، ليس لله شريك. فإذا طبعا هذه مرة الكلام أن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك، آيات قرآنية موجودة، روايات موجودة، كل بحوثنا السابقة كانت في تحديد التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأنه واحد فرد أحد ليس له أي شريك، لا في الذات كما ذكرنا ولا حتى في صفاته، صفات الله سبحانه وتعالى لا يشترك معه فيها أحد، قلنا حتى لو اتحدت الصفة مع ذلك تختلف في الواقع صفة الخالق عن صفة المخلوق، مو نفس الصفة حتى لو اتحدت في الاسم. فنقول الإنسان عالم والله عالم، لكن العالمان هذه العالم غير ذيك العالم، تختلف تماما. وهكذا، وكذلك بالنسبة للتأثير، وكذلك بالنسبة للعبادة وإلى آخره. أنه تعالى ليس بمركب ولا سبيل للتركيب إلى ذاته المقدسة. طبعا قضية التركيب الجماعة قالوا بها، والشيعة نفوها نفي مطلق، ومثل ما تشوف بحث على أن الله سبحانه وتعالى ليس بمركب. يقولون المركب كل تركب من أجزاء، حتى يحصل الكل لو فقد أي جزء من المركب يقولوا المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فإذا انتفى جزء واحد المركب راح. إذن المركب يحتاج في الواقع إلى كل جزء من أجزائه، فإذا كان الله مركب الله كل والأجزاء أجزاء، حتى يكون الكل لازم تكون كل الأجزاء متوفرة، فهو محتاج إلى كل جزء جزء. إذن صار الله سبحانه وتعالى مفتقر محتاج، والمحتاج ما يكون أزلي يعني ما يكون قديم، المحتاج يكون محدث، لأنه محتاج يعني لابد علة أن كل جزء من أجزاء إذا ما يحصل لا يحصل، فهناك علة سبب لحصوله وعلة لحصوله وهي حصول الأجزاء، فهو معلول وليس علة، ما صار إله. إذن المركب مفتقر إلى أجزائه، وبما أنه مفتقر إلى أجزائه يكون معلولا وليس علة. النتيجة أيضا النتيجة أنه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون مركبا، وكذلك كل جزء من الأجزاء محتاج للجزء الآخر، فيصير كل جزء من أجزاء الله محتاج، النتيجة الكل محتاج، النتيجة تتبع المقدمات ما تزيد على المقدمات، فإذا كل جزء محتاج للجزء الآخر النتيجة جميع الأجزاء مفتقرة وجميع الأجزاء محتاجة، فيكون الله سبحانه وتعالى محتاج ومفتقر. وطبعا الافتقار والاحتياج هو نقص في حد ذاته، حتى لو فرضنا ما يوجب أن يكون ليس بأزلي وحادث هو فقر، والفقر غير مناسب لله سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا ليست من صفات الاحتياج، من صفات الممكنات، وليس من صفات الله سبحانه وتعالى. فهو ليس ذا أجزاء خارجية كالمداد المتركب من الماء والدوات، ولا ذا أجزاء ذهنية كالإنسان المركب من الحيوان والناطق. الله سبحانه وتعالى لا إلى تركيب خارجي مثل ما الجماعة يقولوا إلى رأس وإيدين وكذا خارجية، ولا تركيب ذهني بحيث أننا إحنا نخلي لله كما المنطقيين يأخذوا جنس وفصل، مثلا أن هناك شيء عام وهناك شيء خاص، ويتركب الله من العام والخاص، يعني له ما هي مركبة، لا ما هي مركبة، لا في الذهن مركب هو بسيط مطلق، لا في الذهن مركب ولا في الخارج مركب أيضا. وإلا لزم احتياجه إلى تلك الأجزاء، يعني لو كان مركبا للكل احتاج إلى أجزائه، فتكون فيكون الكل لا يوجد إلا بوجود أجزائه، يعني معناها أنه يصير معلول، الله معلول لوجود أجزائه. طبعا معناها أنه مخلوق وموجود بسبب آخر، هناك موجد لله وهي الأجزاء، بدون الأجزاء لا يوجد، نتيجة هم صار مفتقر وصار ممكنا ولم يكن واجبا للوجود. أيضا الواجب الوجود غني، وإذا كان مركبا سيكون مفتقر وليس بغني أيضا. فهو ليس بجسم حتى يمكن فيه التركيب الخارجي، ولا تحيط عقولنا به حتى يمكن فيه التركيب الذهني. ليس بجسم حتى يمكن نقول مركب خارجي. زين، خلنا نجيب إلى تعريف في ذهننا جنس فصل، يقول انت جنت وين تحيط به حتى تأتي له بتعريف، وحتى ممكن أن يحيط به الذهن علما وخبرا، أم هذا غير ممكن. واستدل له العلامة على الله مقامه بأنه يستحيل أن يكون مركبا، لأن المركب يحتاج إلى الأجزاء وهو تعالى غني، ويستحيل أن يتركب منه غيره لأنه يستلزم الانفعال في وجوده وهو تعالى ذاتي الوجود. يعني لا يكون هو مركب من غيره لأنه يلزم الافتقار، ولا غيره متركب منه لأنه سيكون جزء محدود من الغير الكبير، فمعناها ستحده، ستجعله محدودا مصغرا في مكان معين، لأنه يستلزم الانفعال في وجوده وهو تعالى ذاتي وجود. قال ما نصه إنه تعالى يستحيل أن يكون مركبا، يعني الكلام عليه صلى الله عليه محمد آله الطاهرين. بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.